بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله، صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم، أما بعد. فنكمل في درس اليوم ما بقي من الكلام على هذا الباب المهم، الذي هو باب أفعال الرسول صلى الله عليه وعلى آله وسلم وتقريراته. بدأنا في الدرس السابق في أفعاله عليه الصلاة والسلام، وقد ألفت في ذلك كتب مستقلة، أفعال الرسول لبعض المعاصرين ولبعض المتقدمين. وقسم المؤلف أفعال الرسول صلى الله عليه وعلى آله وسلم إلى أقسام. فالأول ما كان يفعله بمقتضى الجبلة، بمقتضى الطبع والخلقة، نعم، فهذا لا حكم له في ذاته. قال بعضهم حكمه الإباحة، والأمر سهل في هذا. لأنه يفعله بمقتضى الجبلة. والثاني ما كان مترددا بين الجبلة والتشريع، وهذا التردد جعل العلماء يسلكون فيه مسلكين ويذهبون فيه إلى قولين. مثل المؤلف لذلك بوقوفه صلى الله عليه وعلى آله وسلم راكبا بعرفة، هكذا نزوله بالمحصب بعد الحج، فكانت عائشة رضي الله عنها تقول إنما نزل لأنه كان منزلا أسمح لخروجه، وكذا ابن عباس، كان ابن عمر يراه سنة. قال وأيضا أخذنا الثالث ما ثبتت خصوصيته به صلى الله عليه وعلى آله وسلم. وأما النزول بالمحصب فالأكثر على ما ذهبت إليه أم المؤمنين عائشة رضي الله عنها، أنه إنما نزل المحصب لا لأمر، وإنما لأنه كان منزلا أسمح لنزوله. فمثل هذا يكون مباحا، ومن تأسى به في ذلك قصد التأسي فإنه يؤجر. من قصد التأسي بالنبي عليه الصلاة والسلام في شؤون من شؤون العادات أو الجملة أو هذا الذي تردد فيه فإنه يؤجر على ذلك، يؤجر لنيته وللتأسي. وبعضه يكون مما يسوغ فيه الاجتهاد، فهو إما أن يكون من قبيل المباح، وإما أن يكون من باب ما يسوغ فيه الاجتهاد. الشيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله كلاما في هذا الشأن في مجموع الفتاوى، قال الشيخ الإسلام رحمه الله قال وهذا هو الأصل، فإن المتابعة في السنة أبلغ من المتابعة في صورة العمل. يعني ذكر الشيخ الإسلام أن التأسي بالنبي عليه الصلاة والسلام هو أن تفعل ما فعله، أن تفعل كما فعل لأجل أنه فعل، أن تفعل كما فعل لأجل أنه فعل، فتتابعه في صورة العمل وتتابعه في القصد، تتابعه في القصد. إلى أن قال وهذا هو الأصل، فإن المتابعة في السنة أبلغ من المتابعة في صورة العمل، أن يعني تقصد بذلك السنة العبادة. ولهذا لما اشتبه على كثير من العلماء جلسة الاستراحة هل فعلها استحبابا أو لحاجة عارضة تنازعوا فيها، وكذلك نزوله بالمحصب عند الخروج من منى لما اشتبه هل فعله لأنه أسمح لخروجه أو لكونه سنة، تنازعوا في ذلك. ومن هذا وضع ابن عمر يده على مقعد النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم، المكان الذي كان يقعد فيه، فإن هذا لما لم يكن مما يفعله سائر الصحابة ولم يكن النبي عليه الصلاة والسلام شرعه لأمته لم يمكن أن يقال هذا سنة مستحبة، بل غايته أن يقال هذا مما ساغ فيه اجتهاد الصحابة أو مما لا ينكر على فاعله، لأنه مما يسوغ فيه الاجتهاد، لا لأنه سنة مستحبة سنها النبي عليه الصلاة والسلام عن الأشياء التي فعلها بمقتضى جبلته أو لعارض عرض له، لا يقال إنها سنة، وإنما غايته أن يقال فيه مما يسوغ فيه الاجتهاد ولا ينكر على فاعله. قال أو يقال في التعريف إنه لا بأس به أحيانا لعارض إذا لم يجعل سنة راتبة، مراده في التعريف التعريف يوم عرفة، وذلك أن بعض الصحابة كابن عباس كانوا يعرفون، ومعنى يعرفون أن الحجاج يوم عرفة يدعون الله عز وجل من بعد صلاتهم للظهر والعصر إلى قبيل المغرب، فكان ابن عباس وجماعة من السلف كانوا يعرفون في المساجد، أي يبقى يوم عرفة من بعد العصر أو من قبل العصر ويدعو الله عز وجل ويلجأ إلى الله ويرفع يديه حتى تغرب الشمس، تعريفا أي مشابهة لأهل عرفة فيما يفعلونه. هذا منه. قال أو يقال في التعريف إنه لا بأس به أحيانا لعارض إذا لم يجعل سنة راتبة، أما إذا جعل سنة راتبة فإنه لا شك أنه ماذا؟ أنه محدث، يعني أن نقول أنه لم يفعله النبي عليه الصلاة والسلام، لأن النبي عليه الصلاة والسلام حج أبو بكر في السنة التاسعة ولم ينقل أنه عرف بالمدينة، وهكذا أيضا ماذا في السنة هكذا في السنة التاسعة لم ينقل أنه عرف في المدينة، ولم ينقل عن كبار الصحابة رضي الله عنهم أنهم يعرفون أنهم كانوا يعرفون، وإنما هذا اجتهاد، اجتهد عبد الله بن عباس فيما روي عنه ونقل، وخير الهدي هدي رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم. لكن إذا دعا الإنسان في عرفة وهو صائم بقصد أنها دعوة صائم لا بقصد التعريف فإن هذا جائز للحديث الوارد في دعوة الصائم. نعم والله أعلم. أو إذا دعا لكونه وافق يوم جمعة فدعا في آخر ساعة فهذا سائغ لذلك المعنى. قال وهكذا يقول أئمة العلم في هذا وأمثاله، تارة يكرهونه وتارة يسوغون فيه الاجتهاد وتارة يرخصون فيه إذا لم يتخذ سنة، ولا يقول عالم بالسنة إن هذا سنة مشروعة للمسلمين، فإن ذلك إنما يقال فيما شرعه رسول الله صلى الله عليه وسلم، إذ ليس لغيره أن يسن ولا أن يشرع أو ولا أن يشرع، وما سنه خلفاؤه الراشدون فإنما سنه بأمره فهو من سننه، ولا يكون في الدين واجبا إلا ما أوجبه، ولا حرما إلا ما حرمه، ولا مستحبا إلا ما استحبه، ولا مكروها إلا ما كرهه، ولا مباحا إلا ما باحه. هذا في مجموع الفتاوى في المجلد الأول 281 281. طيب قال وما ثبتت خصوصيته فإنه يختص به عليه الصلاة والسلام. قال الرابع ما كان بيانا لنص قرآني كقطعه صلى الله عليه وعلى آله وسلم يد السارق من الكوع، بيانا لقوله تعالى والسارق والسارقة فقطعوا أيديهما، حديث عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده، ولكن الحديث ضعيف جدا بذكر الكوع من طريق محمد بن عبيد الله العرزمي وهو متروك. والصحيح في هذا كما قرره ابن قدامة في المغني أن اليد في هذه الآية ليست مجملة حتى تحتاج إلى بيان، لأن اليد إذا أطلقت في الكتاب أو في السنة فإنما يقصد بها الكف إلى الكوع، فإذا هذا من المبين وليس من هذا من البين وليس مما فعله النبي عليه الصلاة والسلام بيانا، لأن الحديث لم يثبت. قال: ما كان بيانا لنص قرآني كقطعه صلى الله عليه وسلم يد السارق من الكوع، بيانا لقوله تعالى: والسارق والسارقة فاقطعوا أيديهما. قال: وكأعمال الحج والصلاة فهما بيان لقوله صلى الله عليه وسلم: وأقيموا الصلاة، وقوله: ولله على الناس حج البيت من استطاع إليه سبيلا. ولذا قال صلى الله عليه وسلم: صلوا كما رأيتموني أصلي، وقال: خذوا عني مناسككم لتأخذوا عني مناسككم. نعم، فعل النبي عليه الصلاة والسلام، بيّن الصلاة بأفعاله وأقواله، ومما يدل على بيانها بأفعاله حديث سهل بن سعد في صلاته على المنبر، وقال: إنما فعلت ذلك لتأتموا بي ولتعلموا صلاتي. وهكذا مناسك الحج كان يفعل النبي عليه الصلاة والسلام، وبين لهم ذلك بأفعاله وأقواله، فهذا من البيان بالفعل، هذه من أفعال النبي عليه الصلاة والسلام المبينة. قال: فهذا القسم حكمه للأمة حكم المبين بالفتح، حكم المبين أي حكم ما بينه، ففي الوجوب واجبا وفي غيره بحسبه. مثلا النبي عليه الصلاة والسلام بين للناس مناسك الحج، بين للناس مناسك الحج، ومن ذلك السعي بين الصفا والمروة، بين أنها سبعة أشواط بين الصفا والمروة، ووقوفه ودعاؤه ورفع اليدين في ذلك، هذه أشياء مستحبة، فإذا الوجوب السعي بين الصفا والمروة والدعاء ورفع اليد واستقبال القبلة، هذه مستحبات تكون في السعي بين الصفا والمروة، وعلى ذلك فقس. قال الخامس: ما فعله صلى الله عليه وسلم لجبلة ولا لبيان، ولم تثبت خصوصيته له، فهذا على قسمين: ما فعله لا لجبلة ولا لبيان ولم تثبت خصوصيته له فهذا على قسمين الأول أن يعلم حكمه بالنسبة إلى الرسول صلى الله عليه وسلم من وجوب أو ندب أو إباحة، فيكون حكمه للأمة كذلك، كصلاته صلى الله عليه وسلم في الكعبة، وقد علمنا أنها في حقه صلى الله عليه وسلم جائزة، فهي للأمة على الجواز، أي ما فعله النبي عليه الصلاة والسلام ولم يكن من أفعال الجبلة، ولم يكن بيانا لمجمل، ولم يكن من مما ثبتت فيه الخصوصية، فهذا بحسبه. نقول: إن علم حكمه بالنسبة للنبي عليه الصلاة والسلام فحكمه للأمة كذلك، مثال ذلك قيام الليل، فحكمه أنه مستحب في حق النبي عليه الصلاة والسلام وفي حق غيره على الصحيح، مثال ذلك كذلك يعني ماذا بعض الأمثلة، كان النبي عليه الصلاة والسلام يفعلها مثل الوضوء ثلاثا، فإنه مستحب ففعله النبي عليه الصلاة والسلام، توضأ ثلاثا فهو مستحب بالنسبة له بالنسبة لنا، وأشياء أخرى من هذا القبيل ما علم أنها مستحبة فهي مستحبة، وما علم أنها واجبة فهي واجبة، وما علم أنها جائزة فهي جائزة. نعم، هذا القسم الأول ما علم حكمه. القسم الثاني وهو الذي هو المقصود، ألا يعلم حكمه بالنسبة إليه صلى الله عليه وعلى آله وسلم، أي لا نقف على دليل يدل على حكمه بالنسبة للنبي عليه الصلاة والسلام، وأمثلة هذا القسم أقل من أمثلة القسم الأول، لأن أفعال النبي عليه الصلاة والسلام عامتها وأكثرها مما قد علم بيانه بدليل، لكن هناك أشياء كان النبي عليه الصلاة والسلام يفعلها ولا نعلم حكمها بالنسبة له عليه الصلاة والسلام، فما حكمها بالنسبة لنا؟ أما إذا كانت يعني ماذا بيانا، فإن النبي عليه الصلاة والسلام حين كان يفعلها كانت في ذلك الحال عليه من البيان. والله قد قال النبي: يا أيها الرسول بلغ ما أنزل إليك من ربك. كان النبي عليه الصلاة والسلام مأمورا بتبليغها، فبعد ذلك إذا فعلها النبي عليه الصلاة والسلام فهي في حقه أو في حقنا على هذا الاختلاف الوارد. فهمتم هذا؟ ما لا يعلم حكمه بالنسبة إليه عليه الصلاة والسلام، نقول إذا كان مما قصدت به القربة تقرب بها إلى الله عز وجل، فإن النبي عليه الصلاة والسلام إذ فعلها في أول الأمر يكون بلاغا، والبلاغ من النبي عليه الصلاة والسلام أمره ربه به، فيكون واجبا عليه وجوب التبليغ. وبعد أن يبلغها إذا فعلها الثانية والثالثة والرابعة وهكذا، ما حكم فعلها بالنسبة للأمة؟ الخلاف الذي سيأتي الآن هو الكلام عليه. قال: أن لا يعلم حكمه بالنسبة إليه صلى الله عليه وسلم، وهذا القسم فيما يعرف فيما يكون فيه قصد القربة إلى الله عز وجل، كما تقدم أن المصنف قال: لا لجبلة ولا لبيان ولا لخصوصية، لم تثبت خصوصية. قال: وفي هذا القسم أربعة أقوال. الوجوب عملا بالأحوط، وهو قول أبي حنيفة وبعض الشافعية ورواية عن أحمد. الثاني الندب لرجحان الفعل على الترك، وهو قول بعض الشافعية ورواية عن أحمد أيضا. الثالث الإباحة لأنها المتيقن، ولكن هذا فيما لا قربة فيه، إذ القرب لا توصف بالإباحة. الرابع التوقف لعدم معرفة المراد، هذا قال وهو قول المعتزلة، وهذا أضعف الأقوال. يعني المعتزلة يقولون نتوقف، لماذا تتوقفون؟ قالوا: لأن لا ندري هل قصد بها القربة أو لا، ولا ندري هل هي فيها من الخصوصيات أو لا، ولا ندري هل هي للوجوب أو للندب أو للإباحة، فإذا نتوقف فيها لأن الأمر ملتبس. هذا مذهب المعتزلة وهو أضعف الأقوال. لماذا؟ قال: لأن التوقف ليس فيه تأسٍ. الله عز وجل يقول: قد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة، والتأسي في أقواله وفي أفعاله. قال: فتحصل لنا من هذه الأقوال الأربعة أن الصحيح الفعل تأسيا برسول الله صلى الله عليه وسلم وجوبا أو ندبا، والأقرب من هذين القولين أنها للندب، أنها للندب والاستحباب، ما لم يعلم حكمه بالنسبة إليه عليه الصلاة والسلام. هل هو للوجوب بعد أن يبلغه؟ هل هو للوجوب فيكون عملا بالأحوط، أو هو للاستحباب، أو هو للإباحة، أو يتوقف؟ أما التوقف فمذهب المعتزلة وهو مذهب الرديء ضعيف، وأما الإباحة فكذلك أيضا مذهب ضعيف. لماذا؟ لأنه ما علم أنه قصد به القربة كيف يتوقف فيه، أو كيف يعني يحمل على الإباحة؟ ما قصد به القربة يكون مترددا بين الوجوب والاستحباب. إذن بقي معنا القولان القويان: الاستحباب والوجوب. والاستحباب أقواهما. لماذا؟ لأن النبي عليه الصلاة والسلام إذ فعله على وجه القربة دل على رجحان الفعل، دل على رجحان الفعل. والاستحباب شيء مشترك بين الوجوب وبين الندب، فالواجب محبوب والمندوب محبوب، فإذا يحمل على الاستحباب، والعقاب على الترك يحتاج إلى دليل. فإذا القول الأقرب في هذا أنه يحمل على الندب. مثال ذلك: كان النبي عليه الصلاة والسلام إذا دخل أول ما يبدأ بالسواك، هذا فعل أو قول؟ هذا فعل أم قول؟ فعل، يدخل فيبدأ عليه الصلاة والسلام بالسواك، وهذا الفعل يظهر منه فعل القربة، فهو على الندب، فهو على الندب والاستحباب، فيستحب لداخل البيت أن يبدأ بالسواك. كان النبي عليه الصلاة والسلام على ثبوت الأحاديث كان إذا دخل المسجد بدأ برجله اليمنى، هذا فعل، هذا فعل. هل هي للوجوب أو الاستحباب؟ نقول الاستحباب، فالأصل في ذلك الندب والاستحباب حتى يرد الدليل بماذا؟ بالوجوب، لأن العقاب على الترك يحتاج إلى دليل، والأصل الاستحباب. ولهذا كان الصحابة رضي الله عنهم يفعلون مثل فعل النبي عليه الصلاة والسلام في ولم يكن الصحابة يسألونه هل هو مستحب أو واجب، لأنهم كانوا سارعون إلى امتثال أوامره ما كان مستحبا منها وما كان واجبا. قال: ومثلوا لهذا الفعل بخلعه صلى الله عليه وسلم نعله في الصلاة، فخلع الصحابة كلهم نعالهم، فلما انتهى صلى الله عليه وسلم سألهم عن خلعهم نعالهم، قالوا: رأيناك فعلت ففعلنا. هذا حديث أبي سعيد. فقال لهم: أتاني جبريل وأخبرني أن في نعلي أذى فخلعتهما. قال: فإنه أقرهم على خلعهم تأسيا به ولم يعب عليهم، مع أنهم لم يعلموا الحكم قبل إخباره إياهم. هذا يدل على التأسي وعلى الفعل، وذلك يشمل الواجب والمستحب، وليس هو نصا في الوجوب، ليس هو نصا في الوجوب، وإنما هذا يدل على حرص الصحابة على فعل المستحبات. خلع النبي عليه اتخذ خاتما من ذهب ثم ألقاه، فألقى الناس خواتيمهم، هذا من باب امتثال النبي عليه الصلاة والسلام في أفعاله، ولم يكونوا يسألون هل هو من باب الواجب أو المستحب، لأنهم لم يكونوا في هذه المواقف إلا ممتثلين للنبي عليه الصلاة والسلام. فالحاصل أن الأقرب في هذا أن يحمل على الندب والاستحباب. وأما خلع النعل في الصلاة إذا كان فيها أذى فإن حكمه مأخوذا بأدلة أخرى من أدلة ماذا؟ أن المصلي واجب عليه أن يكون طاهر البدن والثياب والمكان الذي يصلي فيه. إذن هكذا هي الأقسام: ما فعله بمقتضى الجبلة فلا حكم له، ما فعله بمقتضى العادة فالأصل فيه الإباحة، ما كان مترددا بين الجبلة والتشريع هذا يسوغ فيه الاجتهاد ولا ينكر على من فعله، ومن فعله تأسيا أجر لتأسيه، وما كان على من الخصوصيات قد ألفوا في ذلك، فإنه إذا ثبتت الخصوصية فيختص بالنبي عليه الصلاة والسلام ولا يشركه فيه غيره، وما فعله بيانا للنص فحكمه حكم ذلك النص، فما كان واجبا فبيانه بالفعل الواجب واجب، وما كان مستحبا فبيانه مستحب إلى آخره. والخامس: ما فعله لا لجبلة ولا لبيان ولم تثبت خصوصية، فهذا على قسمين: إما أن يعلم حكمه بالنبي عليه الصلاة والسلام بالنسبة له، فحكمه بالنسبة له ولنا سواء، لأن الأمة تقتدي به عليه الصلاة والسلام، هذا بعد البلاغ، بعد البلاغ. نعم. وإما أن لا يعلم حكمه، وهذا اختلفوا فيه على أربعة أقوال: أقواها الندب والاستحباب. قال رحمه الله: طيب، تقريراته قد كنا أيضا تأخرت قليلا، وإلا متى يأتي أخونا عبد الله؟
جاء الوقت،
جاء وقته. طيب، يقول الأخ: هل تربية الشعر بنية الاقتداء به صلى الله عليه وسلم سنة؟ هذا من أفعال الجبلة ومما كانت عليه العرب، فمن فعله فيؤجر على تأسيه، يؤجر على تأسيه وهو مباح، من فعله يؤجر على تأسيه. يقول الأخ: ما معنى أذى؟ الأذى القذر، أذى قذر كما في الرواية الأخرى. هل هناك ضابط للأشياء التي هي خاصة بالنبي عليه الصلاة والسلام؟ قلنا قد ألفوا في هذا بعض الكتب والمباحث، ولكن كثيرا مما يذكرونه لا تثبت فيه الخصوصية. وراجع الفصول في سيرة الرسول لابن كثير رحمه الله فإنه أورد جملة. يقول الأخ: هل مراسيل سعيد بن المسيب مقبولة كلها؟ الصحيح أنها تبحث كغيرها، وهي أقرب من غيرها، حيث القبول أقرب من غيرها. يقول الأخ: قولهم في المناولة أن يحضر التلميذ ذلك الأصل أو فرعه المقابل عليه ويقول الشيخ أجزت لك، هل يدخل تحت قراءة التلميذ على الشيخ؟ لا، لم يقرأ شيئا، وإنما أتاه بالأصل فأجازه، ليس من القراءة في شيء، لم يقرأ. هذه فائدة. أخ يقول: لشيخ الإسلام كلام في مجموع الفتاوى المجلد 19 يذكر فيه أن التأسية بالنبي عليه الصلاة والسلام في الأمور الجبلية والعادات أنه محدث، إذ كيف يفعله صلى الله عليه وسلم بمقتضى الطبيعة ويفعله المكلفون بعده على جهة التعبد فيخالفوه في النية فينون الأجر بالتأسية ولا ينونه، فهل وقفت على هذا الكلام؟ كلام شيخ الإسلام في اقتضاء الصراط المستقيم وفي الموضع الذي أشرنا إليه وهكذا أيضا في بعض الأماكن حاصله هو هذا الذي أشار إليه، أن هذا لا يقال إنه سنة، وإنما إما أن يقال إنه يسوغ فيه الاجتهاد لما فعله بعض الصحابة رضي الله تعالى عنهم كابن عمر، وإما أن يقال إنه ماذا من باب الذي قرأناه قبل قليل أنه مما سغى فيه الاجتهاد أو مما لا ينكر على فاعله. نعم، والله تعالى أعلم. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك.